بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قد توقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نسمع الشيخ. تفضل الشيخ. حديث 73.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة قال: حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال: أنشدك بالله، أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، وكافر السريرة، كافر العلانية. ومؤمن العلانية كافر السريرة. قال: فقال عبد الله: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، من أيهم كنت؟ قال: فقال: اللهم كنت مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، أنا مؤمن. قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا.
نعم، أورد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، في بيان مسألة الاستثناء في الإيمان التي سبق الكلام عنها، لكن السند كما تحدثنا عنه في الأثر رقم 30 ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى، المؤلف ابن أبي شيبة رحمه الله، في المصنف ذكر وأورد الحديث، حديث الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن معقل وليس عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، لأن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان لم يدرك عبد الله بن مغفل الصحابي. فالحديث إذن أولا نقول بالرجوع إلى المصنف لابن أبي شيبة، هو عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل وليس عبد الله بن مغفل، هذا أولا. الأمر الثاني، الحديث فيه مجهول، وهو الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، يعني الرجل هذا حاله لا تعرف، فلذلك هذا الأثر ضعيف، وهذا من الآثار التي سبق الحديث عنها في مسألة الاستثناء في الإيمان. ذكرنا أن مسألة الاستثناء في الإيمان إذا كان المقصود بها الاستثناء في أصل الإيمان فلا يجوز الاستثناء في أصل الإيمان، يقول المسلم أنا مؤمن، ولا يجوز الاستثناء إن كان المراد به أصل الإيمان. أما إن كان المراد به كمال الإيمان وتمامه ومكملات الإيمان فيقول آمنت بالله، أو يقول كما جاء في كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أرجو أن أكون مؤمنا، أو لا إله إلا الله كما جاء عن السلف. الشاهد من هذا، أو كما جاء يعني عن عدد من السلف، كانوا يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمسألة مسألة الاستثناء في الإيمان سبق الحديث عنها، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذا بالرجوع طبعا إلى الأدلة التي صحت في هذا الباب والجمع بينها، والباب أو الحديث إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فلذلك على المسلم أن يجمع الآثار في مثل هذه المسألة ويعني ينظر فيها فتظهر له هذه المسألة، كما يعني سبقا بينا في عدد من المجالس أن مسألة الاستثناء في الإيمان إن كان المراد بها أصل الإيمان فلا يجوز الاستثناء، لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله في أصل الإيمان، بل إنما الاستثناء إنما يكون في ماذا؟ في ما يختص بكمال الإيمان وتمامه، أي أنك هل قمت بجميع ما أمرك الله عز وجل به؟ هل أتيت بجميع فرائض الله واجتنبت نواهي الله عز وجل؟ هذا لا يدعيه ولا يزكي نفسه مؤمن، ولا يزكي نفسه مؤمن، بل يخاف على نفسه، كما ذكرنا عن ابن أبي مليكة وغيره من السلف أنهم نقلوا عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخافون النفاق على نفوسهم، فلذلك المسلم لا يزكي نفسه بل يقول أرجو أن أكون مؤمنا أو أنا مؤمن إن شاء الله. في هذا الأثر ولو افترضنا صحة هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا الرجل يسأل ابن مسعود هل كان ينشده بالله، هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أصناف ثلاثة، إما مؤمن أو منافق أو كافر، فمن أيهم كنت؟ فقال فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال فقال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية، المراد به ماذا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. قال أبو إسحاق وهو الشيباني فلقيت عبد الله بن معقل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، فقال عبد الله بن معقل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، أي إن استثنيت في أصل الإيمان، إن استثنيت في أصل الإيمان، وهذا يعني كما سبق يراد به أصل الإيمان ولا يراد به كمال الإيمان وتمامه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي قال وما على أحدكم أن يقول أنا مؤمن فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب.
نعم. وفي هذا الأثر كذلك في أثر إبراهيم التيمي ما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن، أي إذا أراد ماذا؟ أصل الإيمان، فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب، أي أن المؤمن حينما يشهد أن لا إله إلا الله متيقنا بها مخالفا بها ما نهاه الله عز وجل من عبادة غير الله عز وجل ومن الانقياد لغير شرع الله، فهو جازم بماذا؟ بحقيقة إيمانه وبصدقه في ذلك في أصل الإيمان. أما إن جئنا لمسألة إكماله وإتمامه لجميع شعب الإيمان وأوامر الله عز وجل، فهنا يخاف المرء على نفسه ولا يزكيها، بل يقول أرجو أن أكون مؤمنا، وهذا كما سبق فهو قد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة ولبيان آثار السلف في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو.
نعم. وهذا كذلك كما يعني سبق في قول علقمة وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، علقمة قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. لماذا استثنى؟ هل يريد أصل الإيمان أو يريد كمال الإيمان؟ يريد الكمال، يريد الكمال. فهكذا إذن أهل السنة لا ينظرون إلى النصوص الشرعية بعين عوراء، بل يأخذون النصوص كلها ولا يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم كما يفعل أهل البدع. أهل السنة يأخذون بالنصوص والآثار كلها، يبحثون في ما صح منها وما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أثر الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا لو أخذوا بقول أحد وتركوا القول الآخر لوقع الإنسان في التناقض، وهذه عادة أهل البدع، ما ابتدع شخص بدعة إلا وقع في التناقضات. على سبيل المثال، من لم يجمع هذا الجمع من أهل البدع ممن ذهبوا إلى مسألة عدم جواز الاستثناء في الإيمان، ماذا يقولون في مثل هذه النصوص حينما يأتي القول عن علقمة وغيره من سلف هذه الأمة، وحتى عبد الله بن مسعود كما سبق معنا في الآثار التي مرت معنا في الدروس السابقة، حينما يقول أنه يرجو أن يكون مؤمنا، كيف تجمع بينها وبين النصوص السابقة الذي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تردد، بل فيها جزم، فيها ماذا؟ فيها جزم وتأكيد على مسألة الإيمان. كيف يجمع بين هذا وذاك؟ يجمع بينها بما جمع به أهل السنة، وهو أن الاستثناء إنما يكون في ماذا؟ في كمال الإيمان وتمامه، أما في أصل الإيمان فلا يكون هناك استثناء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيري.
نعم،
قال
هنا السند كما هو في المصادر الأخرى: الحارث بن عميرة الزبيدي من أهل زبيد من اليمن، هكذا هو ضبط اسم هذا التابعي المخضرم، الحارث بن عميرة الزبيدي. نعم، نقرأها مرة أخرى شيخ.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيدي قال.
بكسر الزاي، من أهل زبيد، أهل زبيد منطقة في اليمن.
الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام، فقال معاذ بحمص فقام معاذ بحمص فخطبهن، فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت، فقال: إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم انطلق نحوه. فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال: يا أبه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا بني، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فمات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ آخرهم، فأصيب، فأتاه الحارث بن عميرة ابن عميرة الزبيدي يعوده، قال: وغشى على معاذ غشية، فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معك. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة، فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي، وإياك وزلة العالم. فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي، أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينما هم كذلك، إذ خرج عليهم عبد الله، فقالوا: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي، يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة. فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتهما الأخرى. فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله على معاذ. قال: ويحك، ومن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل. قال: وما ذاك؟ قال: إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود، وما الإيمان إلا أننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا إنا من أهل الجنة. قال: فقال عبد الله: صدقت والله إن كانت مني لزلة، صدقت والله إن كانت مني لزلة.
رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر الذي جاء من وأخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من طريق شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيدي رحمه الله، وشهر ضعيف، والحارث بن عميرة الزبيدي رحمه الله تعالى من أهل اليمن، ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء مع معاذ إلى المدينة. فالحارث رحمه الله تعالى ينقل هذا الخبر عن معاذ لأنه كان من الذين يلازمون ويسمعون من معاذ رضي الله عنه، ومعاذ رضي الله عنه قد عرف بالعلم والفضل والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فمعاذ رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الأثر مع كونه دليلا صريحا لما ذهب إليه أهل السنة من مسألة جواز الاستثناء في الإيمان، وأن المؤمن لا يقول أنا مؤمن جازما بها هكذا كما يعني يقوله أهل البدع، إن كان يريد ماذا؟ يريد مسألة كمال الإيمان، ولكن يقول أرجو. لكن مع يعني أن هذا دليل صريح على ذلك، إلا أن أهل السنة كما قلنا يقولون ما لهم وما عليهم، فهذا الأثر ضعيف ولا يعني يمكن أن يستدل به. لكن إن صح هذا الأثر فهو توضيح ويعني لفظ صريح لما ذهب إليه ماذا؟ لما ذهب إليه أهل العلم من أن الاستثناء إنما يكون في ماذا؟ يكون في تمام الإيمان، ولا يقول المسلم أنا مؤمن، لأنه لو قال أنا مؤمن لقال ماذا؟ لجاز له أن يقول أنا في الجنة، لجاز له أن يقول أنا في الجنة، ولكن له ذنوب لا يدري ما يصنع الله عز وجل بها. هذا الأثر يقول فيه الحارث بن عميرة الزبيدي رحمه الله، يقول: وقع الطاعون بالشام. الطاعون المعروف الذي توفي فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن آل معاذ رضي الله عنه ماتوا كلهم من الجمعة إلى الجمعة، في أسبوع واحد مات آل معاذ، وكان معاذ رضي الله عنه آخر هؤلاء موتا. وقع الطاعون بالشام، فقام معاذ بحمص فخطبهم، قام خطيبا فيهم يصبرهم، وهكذا شأن أهل العلم، يذكرون الناس، يبينون لهم فضائل هذه الأوبئة، فضائل هذه الطواعين، فضائل ما يحصل لهم من أقدار الله عز وجل إلى يومنا هذا. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ألف كتابا من أجمل ما كتب في مسألة فضائل أو ما جاء في أخبار الطاعون، سماه بذل الماعون في فضل الطاعون. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حينما وقع الطاعون في يعني في بلده، ماتت له ثلاث بنات في هذا الطاعون الذي حصل، وقد كتب كتابه بعد وفاتهن بمدة، إلا أن الغرض من تأليف الكتاب لا شك أنه كان لبيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب الحزن أو عدم الرضا بأقدار الله، بل هم قد ضربوا أروع الأمثلة بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره. مات للحافظ بن حجر ثلاث بنات، بنته الكبرى وكذلك تبعتها كذلك اثنتان من بناته غالية وفاطمة، وزين خاتون أو كما يعني ذكر أهل التراجم في ترجمة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الأمر جعلهم يزدادون في ماذا؟ في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذه الفضائل. فمثل هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يعتني، خاصة في الأمور الشديدة التي تمر عليه، لابد أن يلجأ إلى شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده تصريف قلوب العباد، وهو الذي يثبت هذا القلب في وقت يهتز فيه القلب، قد يكون من الوجع أو من الألم أو من الأحزان وما يصيبه من المشكلات ومصاعب ومصائب هذه الدنيا. فلذلك يلجأ المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ويتأمل في نصوص الكتاب والسنة، فيجد فيها الراحة ويجد فيها الطمأنينة والهدوء والاستقرار وسكون هذه النفس. لذلك على المسلم أن يكون رجاعاً إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الشدائد. والطاعون اختلف أهل العلم في يعني تفسيرهم لهذه الكلمة، لكن كما يعني ذكر عدد من هؤلاء العلماء قالوا الطاعون مأخوذ من الطعن، مأخوذ من ماذا؟ من الطعن، وهو قالوا قرحة يبتلى بها من يعني شاء الله عز وجل من عباده. وابن العربي رحمه الله تعالى يقول هو الوجع الغالب الذي يطفئ الروح، كالذبحة، الذبحة التي تصيب مثلا تصيب الحلق والفم. وسمي طاعونا قال لعموم مصابه وسرعة قتله، وسرعة قتله فيدخل فيه مثله، يعني كل ما كان على هذا النحو يكون من قبيل الطاعون. والطاعون على قول عدد من أهل العلم إنما يكون في أصل يعني نشأته، يعني كما ذكر عدد من أهل العلم أنه يكون من القوارض أو الفئران أو نحو ذلك مما يكون، لكن يعني ليس بشرط أن يكون كل وباء طاعون، وإنما الطاعون شيء من أو جزء من أو نوع من أنواع الأوبئة، نوع من أنواع الأوبئة. والطواعين كثيرة، العلم يعني يجعلونها تقريبا على أقسام متعددة، من الطاعون ما يصيب ما يكون فيه تقرحات وتورم، في تورم مثلا في يعني المغابن، الأماكن التي مثلا تكون جهة الإبط أو نحو ذلك، ما يعرف اليوم مثلا بالغدد ونحو هذه الأمور. ومن أهل العلم من يجعل الطاعون ما يصيب الرئة مثلا، من عدم القدرة على التنفس ونحو ذلك، كما هو موجود في أيامنا هذه ما يصاب به الإنسان في هذه الأمراض التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين أجمعين، ما يكون يعني من كورونا أو نحو ذلك، قد يعني ينعدم فيه التنفس فيكون سببا للموت. وكذلك من أنواع الطواعين يعني ما يكون من الأمور التي يعني يكون فيها من وخز الشياطين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه وخزوا أعدائكم من الجن، وخزوا أعدائكم من الجن. وأهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى بعض القراءات التي يعني فسروا شيء من هذه القراءات التي جاءت يعني في كتاب الله عز وجل، أن يصبكم قرح، أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قرأت على قراءتين قرح أو قرح، القرح الذي هو ماذا؟ أن يمسسكم قرح يعني من الجراح التي تصيبكم من آثار المعارك، وأما إن قرأت بالضم أن يمسسكم قرح وهو ما يكون من الخراج الذي يخرج من البدن من التقرحات ونحو هذا. والطاعون قد جاءت فيه أحاديث كثيرة، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه رحمة للمؤمنين، أنه رحمة للمؤمنين، وجاء في أحاديث أنه رجز يعني عذاب عذبت به الأقوام السابقة، و جاء في أحاديث أخر يعني أنه رحمة للمؤمنين ونحو ذلك مما جاء في أخبار الطاعون. الذي جاء هنا في يعني في أثر معاذ رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه قد سأل ربه سبحانه وتعالى، قال: اللهم اجعل لآل معاذ منهم نصيبا من هذا الطاعون. كيف يجمع بينه وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العافية؟ سلوا الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال الله عز وجل العافية، فكيف يكون الجمع بين قول معاذ إذا صح الخبر هنا وبين الأمر بسؤال العافية؟ حمله أهل العلم على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا لبيان عظيم فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. والطاعون قد جاءت أخبار كثيرة بأنه ماذا؟ بأن فيه شهادة في سبيل الله عز وجل. إنما فناء أمتي بالطعن والطاعون، بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، الطعن عرفناه، فما هو الطاعون؟ قال ماذا؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن. وفيهما شهادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا مما يعني يكون فيه المرء شهيدا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه، أو إن كان خارج هذا البلد أن يدخل إلى هذا البلد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وهذا قد ظهر جليا في أيامنا هذه، ترى الشخص يصاب البيت بأكمله بهذه الأمراض وهذه الأوبئة التي حلت بالناس، وتجده يكون هو الوحيد في ذاك البيت الذي لا يصاب. فهنا يقال إن العدوى لا تؤثر بنفسها، لا تؤثر بنفسها، ولا يعني ينتقل المرض بنفسه، وإنما إذا شاء الله عز وجل نفذ هذا السبب، وإن شاء الله عز وجل امتنع هذا السبب عن التأثير في هذا المخالط. فلذلك نقول المسلم عليه ماذا؟ عليه أن يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل كفعل من لا يفهم نهج أهل السنة. يعني قد سمعنا في هذه الأزمنة أقواما يدعون متابعة السنة، وتصدر مثلا من ولاة الأمر بعدم أو بالبعد عن خلطة المصابين، أو مثلا اتخاذ الإجراءات أو نحو ذلك، كما حصل في بعض البلدان ولا يخفاكم، ومما يتناقل ويتناقله الناس من هنا وهناك. تجد الأمر يأتي من ولي الأمر بالتباعد مثلا في الصلاة، ويأتيك هذا ويزعم أي شيء، يزعم أن هذا خلاف السنة، ويصر على مسألة التراص في الصفوف. هنا أين اتباعك للسنة؟ أين طاعتك لولي أمرك؟ فهنا لابد أن ينظر المسلم في حاله. كذلك ما يكون مثلا في ما مر معنا سابقا مثلا من الأمر مثلا بلبس الكمامات ونحو هذا الأمر، تجد المخالفة ظاهرة. فهنا يقال في مثل هذه الأمور: صاحب السنة هادئ في طباعه، متبع لشرع ربه سبحانه وتعالى، مطيع لولاة أمره، بعيد عن الإثارات، بعيد عن يعني ما يكون من الطيش والتسرع في اتخاذ القرار والحماس الزائد الذي يزعم به أنه يتبع السنة وهو في الواقع مخالف للسنة. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وإذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا في هذه الأرض، إلى آخر النصوص التي جاءت. الشاهد من هذا أن المسلم نعم يعتقد بأن هذه الأوبئة وهذه الطواعين وهذه الأمور لا تنتقل بنفسها، وإنما إن شاء الله عز وجل أن يصاب به قد يصاب، وإن شاء الله عز وجل أن لا يصاب ولو كان بينهم فلا يصاب. والواقع يثبت مثل هذه الأمور. في الحقيقة يعني كنت قد اطلعت على كتاب الحافظ ابن حجر، ولفت انتباهي يعني لفت انتباهي ما يقع من بعض المحققين الذين يظن الواحد منهم أن لديه من العلوم التي يعني تفوق مثلا الحافظ بن حجر أو نحو ذلك، فتراه يسارع إلى تخطئة العالم، تخطئة هذا العالم باعتبار أن هذا العصر في زماننا قد ظهرت علوم واستجدت أمور طبية ونحو ذلك، والحافظ وغيره هكذا يعني يقول محقق الكتاب، والحافظ وغيره ممن قل علمهم في هذه المسائل، ونحو هذا الغرور الذي يصاب به كثير من شبابنا في هذه الأيام. إذا جاءت مسألة الغرور مع يعني وإعجابك برأيك مع قول علماء زمانك والعلماء المعروفين فتأنى وتريث، فقد تكون زلة منك، وقد يكون هذا من تأثير الشيطان على طالب العلم، لأن للعلم طغيان، العلم له ماذا؟ له طغيان. قد يرى الطالب نفسه أنه قد يعني برع في العلوم وبرز في هذه الجوانب وأتى لتحقيق كتب كبيرة لأجلاء العلماء، فيبدأ يخطئ ويصوب قول هذا وقول ذاك، يقال له تأنى، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، ولا يعني تقحمها بين الجبال، لأن دخولك بين الجبال قد يكون ماذا؟ فيه خطورة عليك، قد تسقط من أعلى هذا الجبل فتتردى وتصبح صريعا قتيلا. فعلى المسلم أن يتأنى خاصة مع دخوله في يعني كلام كبار علماء الأمة. الشاهد من هذا فقط يعني ذكرته من باب أنه لفت انتباهي، أحببت أني أطلع على ما ذكره الحافظ بن حجر، فساءني في الحقيقة ما يعني ذكره المحقق محقق الكتاب، والذي ينبغي على طالب العلم أن يكون مؤدبا في كلامه وفي تعليقه على كلام العلماء، ولا يتطاول على أهل العلم بحجة أن هؤلاء قل علمهم في هذا الجانب وهو الذي ازداد علمه، هذا من الغرور والعجب بالنفس، وآفة طالب العلم العجب. الشاهد من هذا أن معاذ رضي الله عنه قام فيهم خطيبا فقال إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني دعا لأمته أن يعني يكون لهم من الخير ما يكون، ولا شك أن موت الإنسان وهو شهيد في سبيل الله عز وجل لا شك أنها فضيلة لهذا المسلم، يتمناها أي مؤمن متبع لشرع الله عز وجل. قال وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. كيف يجمع بينه وبين عدم جواز تمني الموت أو سؤال الله العافية؟ كيف يجمع بينه؟ يقال إن هذا فيه دعاء من معاذ رضي الله عنه بأنه يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا، يلقى الله عز وجل ماذا؟ شهيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. لماذا؟ لفضل الشهادة، لبيان فضل الشهادة. قال فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال إن عبد الرحمن ابن معاذ قد أصيب يعني أصيب بهذا الطاعون، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا المؤمن إن أصابته مصيبة استرجع ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يثبته، فهو لله، فهو ملك لربه سبحانه وتعالى، وهو راجع إلى مولاه عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تخفف عن نفسك وتروح عن هذه النفس وتطمئن هذا القلب؟ بالرجوع إلى الله عز وجل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا هذا في أكثر من مجلس، شيخ الإسلام كان يعني يقول إذا مرت بي شدائد هذه الدنيا قرأت آيات السكينة، آيات الطمأنينة والسكينة، حتى يهدأ هذا القلب ويسكن يطمئن لوعد الله عز وجل ولا يجزع ولا يتسخط، بل يكون راضيا بأقدار الله مسترجعا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: ثم انطلق نحوه، فلما رآه عبد الرحمن مقبلا، وما أعظم هذه التربية وما أجمل هذه الأخلاق الجميلة العالية التي تنشأ من أبناء هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أبا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يذكر والده بأي شيء؟ يذكره بالثبات والصبر على أقدار الله عز وجل. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني لا تتسخط ولا تجزع من أمر الله عز وجل إن أصاب أحد أبنائك ومن يعز على قلبك. فرد هذا الصابر وهذا المحتسب وهو معاذ رضي الله عنه، قال: يا بني، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا المسلم يذكر نفسه بفضيلة الصبر على أقدار الله عز وجل. فالصبر على أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهكذا حال المؤمن، يذكر نفسه دائما وأن الصبر جزاؤه ماذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من يقول هذا الأمر؟ ربك سبحانه وتعالى. لو قالها رجل تحسن الظن به ومتيقن من صدقه وأنه لا يرجع في كلامه، لو قال لك: لا تخف، فإن هذا الأمر سأعوضك عنه عوض لا نظير له، لاطمأنت نفسك. لماذا؟ لعلمك بصدق هذا الرجل وبصدق يعني قوله، وكذلك تطبيقه لوعده وتنفيذه لوعده. فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء عز وجل، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا الوعد من ربك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس له حساب. فأبشر بوعد الله عز وجل الذي يوفي هذا الصابر أجره بغير ماذا؟ بغير حساب. قال: فمات آل معاذ إنسان إنسان، ما جاءت الجمعة التي تليها إلا وما بقي من آل معاذ رجل، حتى كان هو رضي الله عنه، حتى كان معاذ آخرهم. وهذا كذلك فيه مزية لهذا الصحابي الجليل، وهو أنه بمقدار صبره يرتفع أجره عند الله عز وجل. فمات أبناؤه ومات أهله أجمعون، حتى كان هو آخرهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأصيب، فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده يزوره، قال: وغشي على معاذ غشية، أغمي عليه رضي الله عنه، فأفاق معاذ والحارث يبكي. فقال معاذ: ما يبكيك؟ يعني ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي على العلم. فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معك. وهذا يبين لنا فضل العلم وفضل أهل العلم ومكانتهم بين الناس. إنما يقبض الله عز وجل العلم، لا يقبضه انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض ماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفاق معاذ، فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي على العلم الذي يدفن معك. وحق لهم والله، حق لهم ذلك، لأن معاذ رضي الله عنه كان عالما من علماء النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء الإسلام الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس وإرشادهم وبيان الخير لهم. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة، يعني إن كنت صادقا في طريقك وطلبك لهذا العلم، إن كنت طالب العلم لا محالة، يعني هذا الذي ينفعك، وإلا فالتأثر ومجرد التأثر وبكاؤك على موت العالم فقد تكون هذه في وقت ثم تنسى بعد ذلك وتنشغل بمشاغل هذه الدنيا. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي، فأرشده إلى من يأخذ منهم هذا العلم الصافي النقي الذي لا تشوبه الشوائب. ولم يقل أحد من ذلك من أهل ذلك الزمان إن في هذا حصرا للعلماء أو انتقاصا لغيرهم، بل هو يبين ماذا؟ بل هو يبين له فضل هؤلاء العلماء وفضل يعني تعليمهم للناس وإرشادهم، وهكذا ما يكون من أهل العلم في زماننا. حينما يشار إلى أحد من أهل العلم بالفضل، يشار له بالسبق في كذا، ويشار له بالخبرة في كذا وكذا، لا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ هذا الأمر من باب يعني التنقص من شأن هؤلاء العلماء، يقول كما يقول بعضهم لكن الأمة فيها العالم الفلاني وفيها العالم الفلاني. يقال نعم، ومن يعني تنقص من شأن أهل العلم؟ بل حينما يشار إلى أحد أهل العلم بالخبرة مثلا في هذا الفن أو في هذا المجال، كما فعل معاذ رضي الله عنه، أشار إلى ماذا؟ أشار إلى هذا التابعي، إن أردت العلم فاذهب إلى فلان وفلان وفلان. وهذا لا يعني أن هذا العلم محصور في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلوا من العلم ما حصلوا، لكن هؤلاء قد يكون لهم مزية في إرشاد هذا الطالب وفي يعني تنبيهه على شيء من أمور السنة. فهذا الطالب وهو الحارث رحمه الله ما كان منه إلا أن توجه إلى أحد هؤلاء الذين أشار لهم معاذ رضي الله عنه في نصيحته له، لكنه قال له وإياك وزلة العالم، وإياك وزلة العالم. فالحق مقدم على الرجال، والحق أحق أن يتبع ولو كان قائل هذا الكلام من كان. فالعبرة بما جاء في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. العالم يجتهد ويأتي بهذه الاستنباطات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدعو الناس إلى التعصب له، بل هو من أبعد الناس عن التعصب، المقيت الذميم الذي يقع فيه بعض طلبة العلم للأسف من حيث لا يشعرون. تراه ينهى عن التعصب وعن التحزبات ونحو ذلك، وينكر على فئة من إخوانه، لكنه في نفس الوقت تجده ماذا؟ تجده متعصبا لفلان أو لفلان. يقال انظر في حالك وتأمل ولا تتسرع في هذه الأمور، وإياك وزلة العالم. قال الحارث، قال وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ كيف لي أنا طالب؟ كيف لي أن أعرف أن هذه زلة من هذا العالم؟ قال للحق نور يعرف به، للحق نور يعرف به. فالحق الذي هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور، نور النبوة، نور هذا الوحي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. فللحق نور، وإن خفي عليك في بعض الأوقات، خاصة في فتنة من الفتن، إذا أقبلت الفتن لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. الذي يصيب كثيرا من الشباب هو أنه إذا جاءت الفتن تراه يركض فيها ركضة ويسعى فيها سعيا، لا يتريث، لا يتمهل، بل كما يقول البعض أريد أن أثبت لي موقف في هذه الشدة أو في هذه الفتنة أو نحو ذلك. ومن أنت؟ ومن أنت مقابل علماء زمانك؟ تريث وتمهل ولا تكن رأسا في فتنة، لأن أكون ذيلا فيها أحب إلي من أن أكون ماذا؟ رأسا في فتنة أو في بدعة. تريث وأحسن الظن بعلماء زمانك، فللحق نور، ستمضي الأيام وسيرى الناس ويعلمون صدق العالم في كلامه وفي تحذيره وفي نصحه وإرشاده للناس. طيب، ما موقفك بعد ذلك حين خضت في فتنة من الفتن وأنت ترى ظلمة قولك وترى النور في قول هذا العالم الذي قد يعني أصابك ازدراء لقوله. ما الموقف؟ يبدأ الطالب ماذا يفعل؟ يبدأ يسوغ لنفسه، نعم أنا ما كنت مخطئا في ذلك الوقت، لكن في ذلك الوقت كان الأمر مشتبها فأخطأت. هذا إذا من الله عز وجل عليه بالاعتراف بالخطأ، وإلا فكثير نسأل الله العافية الكثير قد لا يعني يعترف بأنه قد أخطأ، فتراه يقول ماذا؟ قد كان في ذلك الوقت مشتبها فقلت ما قلت، والآن ظهر لي فقلت ما قلت. ابن سيرين هذا يتكلم، ليس طالب علم في هذه الأزمنة المتأخرة. من يعني يظن هذا الطالب؟ من يعني يظن نفسه؟ هذا الغرور يا أخوة، هذا الغرور وهذا الإعجاب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من آفات هذه الأزمنة إعجاب كل ذي رأي برأيه. انظر لحال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كيف يقدرون كلام العلماء، إياك وزلة العالم. العالم قد يزل قد يخطئ، ليس معصوما من الخطأ، لكن ماذا تفعل إن رجع العالم بعد مدة عن خطئه وظللت أنت في مكانك؟ لا تريد أن تعترف، لأن القلب يصعب عليه التنازل عن رأي قد قاله، يصيب الإنسان الكبر، يصيبه الإعجاب. أنا أخطأت؟ ما يمكن أنا أخطئ، ما يمكن، كيف أنا أخطئ؟ قد قلت هذا القول في هذا الوقت وأقوله اليوم، كما يقضي عمر رضي الله عنه، ذاك قضاء عمر وهذا قضاء عمر. أنت كعمر، أنت كابن سيرين، أنت كأحمد بن حنبل، تقول القول اليوم وتقول غدا بقول آخر بحسب اجتهادك، أنت طالب علم، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك وتمهل، كن متبع لكلام العلماء، يكفيك كلام أهل العلم. كلام أهل العلم عليه النور وعليه يعني علامات الهدى، فهم الذين لهم الكلمة في الأيام التي تمر على المسلمين من شدائد ونحو ذلك. على طالب العلم أن يكون متريثا متبعا لكلام أهل العلم، محسنا الظن بهم، وإياك وزلة العالم. قال: كيف أعرف أنها زلة؟ قال: للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، خرج من بلاد الشام وذهب إلى الكوفة بالعراق، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي، أمؤمن أنت؟ الآن يطرحون عليه المسألة هذه: أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. يقصد ماذا؟ أصل الإيمان. مؤمن أنت؟ نعم، معي أصل الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: فقالوا: من أهل الجنة؟ هنا انتقلوا إلى سؤال يتعلق ماذا؟ بكمال الإيمان وتمامه. أمن أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها، أرجو أن أكون مؤمنا وأرجو أن يغفر الله لي هذه الزلات، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. يعني لو قلت أنا مؤمن أريد كمال الإيمان لقلت إني من أهل الجنة. قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي، يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. كلام ابن مسعود رضي الله عنه هنا له وجه أو له حظ من النظر، وهو أني أقصد ماذا؟ إن كنت أقصد أصل الإيمان، أصل الإيمان، فأصل الإيمان سبب لدخول ماذا؟ لدخول الجنة. لكن مع ذلك لما بين له الحارث هذا الأمر مع فضيلة عبد الله بن مسعود ومع احتمال قوله للصواب، إلا أنه ماذا كان منه رضي الله عنه؟ رجع. هذا إذا صح الخبر، لكن هذا يظهر لك فضيلة هؤلاء الصحابة، وأن قولهم لو كان محتملا للصواب محتملا للخطأ يرجع بكل سهولة ويسر، لأن همه وقلبه إنما يريد نصرة دين الله عز وجل، لا نصرة نفسه أو إعلاء شأن نفسه. هكذا بهكذا ارتفعوا رضي الله عنهم، وبهذا الأمر تميزوا عن سائر الناس، لأنهم كانوا يريدون ماذا؟ نصرة هذا الدين ورفعة هذا الدين، وليس نصرة النفس أو الانتصار للنفس. فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله على معاذ، ترحم على معاذ ودعا له. فقال له ابن مسعود: ويحك، ومن معاذ؟ من تقصد؟ أي معاذ تقصد؟ قال: معاذ بن جبل. قال: وما ذاك؟ قال: أن معاذ قال له: إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا إنا من أهل الجنة. بين له أني ماذا؟ لو شهدت أني كامل الإيمان مكمل لشعب هذا الإيمان لشهدت أني من أهل الجنة، لكني أرجو أن يستر الله علي ويغفر لي هذه الزلات. قال: فقال عبد الله: صدقت والله، صدقت والله. تنظر هنا في حال هؤلاء الصحابة، وكيف تكون هذه القلوب النقية، هذه القلوب الطاهرة التي استقت من وحي النبوة وخالطت نور هذا الوحي، وتعلموا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، من مشكات النبوة، مشكات الوحي، فأثر هذا الوحي وهذا النور في قلوبهم، وما نظروا إلى حظوظ أنفسهم. قال: صدقت والله إن كانت مني لزلة، صدقت والله إن كانت مني لزلة، أي أن قولك هو الصواب وأن قولي على غير ذلك. ولذلك كما مر معنا في أثر قد سبق أن يعني تحدثنا عنه برقم 22 تقريبا، قال لما قال علقمة قال: قال رجل عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة. قال: قل إني في الجنة، بنفس مقالتي هذا الحارث الذي هو من تلاميذ معاذ رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الله بن مسعود لما قيل له: إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقر هذا الأمر، وإنما كان لكلامه وجه من الصواب، وهو المقصود به أصل الإيمان، لكن مع احتمال هذا الحق إلا أنه رجع إلى ماذا؟ رجع إلى يعني إلى قول هذا، وقال: والله صدقت والله إنها كانت مني لزلة. وهذا لا يعني أن عبد الله بن مسعود كان يعني يجهل هذه المسألة، حاشاه رضي الله عنه، بل هو ممن يقرر هذه المسألة، كما يعني بينا في الآثار السابقة أنه إنما قال ذلك إنما يريد ماذا؟ إنما يريد أصل الإيمان، وأما كمال الإيمان فهو يعني قد قال به، وهو الذي تعلم الناس منه وتعلم التلاميذ منه هذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن الاستثناء إنما يكون في ماذا؟ في كمال الإيمان. فحاشاه رضي الله عنه أن يخالف هذا، طبعا إذا صح الخبر، إذا صح الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا يعني الذي وددنا أن نتحدث عنه. كان ودي أن نقرأ قليلا في بعض الآثار، لكن أظن يكفي هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.